السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. باب فضل من علم وعلم. عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم. شرحناه والحديث مقرر. طيب، باب الخروج في طلب العلم. شرحنا في باب قبله، ماشي. ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه تمارى هو والحر ابن قيس ابن حصن الفزاري في صاحب موسى. قال ابن عباس: هو حضر، فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال: إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل موسى السبيل إلى لقي، هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ لحد وصلنا السمع لشأنه. فقال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه يقول: بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال: هل تعلم أحدا أعلم منه؟ قال موسى: لا. فأوحى الله عز وجل إلى موسى: بلى، عبدنا خضر. فسأل السبيل إلى لقي، فجعل الله له الحوت آية، وقيل له: إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه. فكان موسى صلى الله عليه وسلم يتبع أثر الحوت في البحر، فقال فتى موسى لموسى: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. قال موسى: ذلك ما كنا نبغي. فارتدا على آثارهما قصصا، فوجد قدرا فكان من شأنهما ما قص الله في كتابه. طبعا هذا الحديث سبق شرح هذا الحديث في الدرس الماضي، لكن الإمام البخاري رحمه الله تعالى يأتي به هنا في باب الخروج في طلب العلم، يعني يستفيد منه فائدة وهي الخروج في طلب العلم. وهذه كانت يعني سنة العلماء، يعني علماءنا رضي الله تعالى عنهم كانوا يعني لهم نظام في طلب العلم. الأول يطلب العلم على مشايخ المحل اللي هو فيه، البلد اللي هو فيه، ثم بعد ذلك يرحل. شوف حد يعمل وقلنا السلام عليكم، حد يوقف السلام عليكم. ثم بعد ذلك يرحل إلى طلب العلم. وحتى إن العلماء يعني يصنفون كتب الرحلة في طلب العلم، كما فعل الخطيب البغدادي يذكر رحلة في العلماء في طلب العلم، فكانت لهم همة في هذا الطلب. ربما يسافر الإنسان من أجل حديث كما ذكر هنا في التعليق، وابن جابر بن عبد الله سافر مسيرة شهر، رحل مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس حتى يسأله عن حديث واحد. ويعني نرى هذا كثيرا عند العلماء رحمهم الله تعالى. فمثلا يعني ابن أبي حاتم لما يذكر في ترجمة أبيه أنه كان يرحل هو ومن معه مشيا على الأقدام، فيطلع مثلا من مصر يطلع على غزة، من غزة على الحجاز، من الحجاز مش عارف على البصرة على بغداد، كل هذا كان يسيرون على أقدامهم يطلبون في ذلك العلم. فالإمام البخاري بيستدل على ذلك بإيه؟ بقصة موسى عليه السلام، وهو نبي الله وكريم الله، فيرحل في طلب العلم ويقول لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. يعني لو الأمر كلفه أن يمضي حقبا، والحقب هو الزمن الطويل، قيل 80 سنة وقيل 100 سنة وقيل 120 سنة، خلاف بين أهل العلم، لكن المقصود به أزمانا طويلة، مهما يقول مهما سرت هذه الأزمان حتى أبلغ إلى ما أريد. يقول رحل عبد الله جابر بن عبد الله في حديث واحد، هذا الحديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد من طريق عبد الله بن محمد العقيل أنه سمع جابر بن عبد الله يقول بلغني عن رجل حديث سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فاشتريت بعيرا ثم شددت رحلي فسرت إليه شهرا حتى قدمت الشام، فإذا عبد الله بن أنيس، فقلت للبواب قل له جابر على الباب، فقال ابن عبد الله، يعني جابر بن عبد الله، قلت نعم، فخرج فاعتنقني، فقلت حديث بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخشيت أن أموت قبل أن أسمع، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة عراء إلى آخر حديث. يقول ابن حجر في هذا الحديث دليل على طلب علو الإسناد، لأنه بلغه الحديث عن عبد الله بن أنيس فلم يقنعه حتى رحل فأخذ منه بلا وصف. هذا معنى إيه علو الإسناد، إنه بلغ بيقول حدثني فلان عن فلان، فهو يذهب ويسمع من هذا الشيخ طالما أنه إيه ما زال موجودا، بحيث يقلل عدد الرجال في الإسناد. هذا يقال له إيه علو الإسناد، يعني بدل ما يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان، طالما الشيخ شيخه موجود ويستطيع الرحلة إليه، فقد يرحل من أجل بس عشان يسمع من شيخ شيخه، ويكون هذا الشيخ أصبح شيخا له فيسمع منه مباشرة. فهذا ما يتعلق بهذا الحديث، وأما شرح الحديث فقد تقدم في الدرس الماضي. باب فضل من علم وعلم. عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها
نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا ورعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله تعالى به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. قال وعبد الله قال إسحاق وقال منها طائفة قيلت الماء قاع يعلوه الماء والصفصف المستوي من الأرض. طبعا هذا الحديث يعني وارد فيه فضيلة العلم والتعليم، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يشبه الخير الذي جاءنا به بالغيث بالمطر، ووجه الشبه ايه؟ ان المطر يحيي الله عز وجل به الارض، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به يحيي الله عز وجل به القلوب، فهدي النبي عليه الصلاة والسلام وشرع الله الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لإحياء القلوب. وذكر ربنا سبحانه وتعالى في سورة الحديد عندما ذكر ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون، قال اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، بعدما دعاهم إلى أن تخشع قلوبهم لذكر الله عز وجل فتحيا بهذا الخشوع، أعلمه الله عز وجل أن الله يحيي الأرض بعد موتها، وكأن في ذلك إشارة إلى أن القلوب تحيا أيضا، أن القلوب تحيا وحياة القلوب بشرع الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، والله عز وجل بهذا الشرع يحيي الله به القلوب، ولذلك من قبل شرع الله عز وجل فقلبه حي بقدر ما يأخذ من هذا الشرع، حياة قلبه بقدر ما يأخذ من هذا الدين ويتعلق بقلبه، والذي يرفضه فقلبه ميت. قال تعالى أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. إذا كان ميتا فأحياه، أحيا بماذا؟ بشرعه بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الهدى والنور الذي يحيي الله عز وجل به قلوب عباده، والذي لا يقبل كمن مثله في الظلمات، أي ما زال قلبا ميتا يتخبط في الظلمات ليس بخارج منها. وإذا بين الله عز وجل أن مادة الحياة القلوب كلها في كتابه، لأن كما يقولون أن الحياة تكون بالروح والنور، يعني حتى تستمر الحياة يكون فيه الروح لمادة الحياة، إنسان تطلع منه روحه خلاص أصبح جثة هامدة، فالروح حياة الإنسان، ثم لابد أن يعيش في النور، لأنه لو عاش الناس في الظلمات مستمرة لأدى ذلك إلى هلاكه، وذكر ربنا تعالى أمده بالضياء، أمده بسراج الشمس، أمده بالقمر حتى تتجدد عنده الحياة. حياة القلوب تحتاج أيضا إلى المادتين روح ونور ضياء، الله عز وجل جعل ذلك في كتابه، قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. ربنا وصف وصفين في الآية، أنه روح وأنه نور، فهو روح القلوب ونور القلوب. وإذا فقدت أو فقدت القلوب كتاب الله عز وجل ولم تتعلم شرع الله عز وجل فإنها تكون على ليه؟ على الهلاك والعطب والفساد والضياع والدمار والخراب والموت. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بيشبه بقى هذا الخير والنور والهدى الذي جاء به، فبيشبهه بايه؟ بالغيث، المطر الكثير. لما ينزل المطر على الارض مش كل الارض تنتفع بالمطر، مش كل الارض تنتفع بالمطر، في ارض زراعيه تاخذ الميه فايه اللي يحصل؟ تطلع الزرع. دي النوع الاول، كان منها طائفه نقيه بعض الغرات طيبه قبلت الماء فانبتت الكلأ والعشب الكثير. والحافظ ابن حجر يقول العشب ذكر خاص بعد العام، لان الكلأ يشمل النبات الرطب واليابس، والعشب يخص به الايه؟ الرطب، فهو من ذكر الخاص بعد العام. فهذه الارض الطيبه النقيه ها انبتت الخير، جاءت بالخير، كما قال الله عز وجل مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه انبتت سبع سنابل في كل سنبله 100 حبه والله يضاعف لمن يشاء. حبايه واحده حطها في الارض، الا حصل الارض طيبه نقيه طلعت هذه الحبايه 7 سنابل، السنبله فيها 100 حبه، يعني جابت 700 حبه، 700 حبه من حبايه واحده، هذه بركه، هذه ارض مباركه. ثم والله يضاعف كمان، يعطي اكثر من ذلك مضاعفة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فهذه أرض الطيبة يشبه العلماء كما ذكر ابن القيم في كتاب الوضع الصيب أن هذه يشبه بها الفقهاء، الفقهاء أهل الحديث والفقه، بحيث إنهم يقرؤون هذا الخير الأحاديث والآيات، اللي يحصل يستنبطوا لنا الأحكام، يقول لك الحديث دوت في سائلة الفلانية، الحديث دوت يستنبط منه الحكم الفلاني، وهذا بقدر ما يفتح الله عز وجل على العالم. فرب حديث يعني قصير في عدد كلماته وألفاظه يستنبط منه العالم عشرات المسائل، وبل أكثر من ذلك. يعني كما ذكرت لكم من قبل حديث يا أبا عمير ما فعل الغير، أحد العلماء صمت منه 80 فائدة، ها من أبي جمرة صمت منه 80 فائدة. فدي مهمة الفقهاء، تقرأ كتب الفقه تستعجب إزاي العلماء دول من الكلام، يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم وآيات القرآن، ازاي هم استطاعوا ان هم يطلعوا هذه الفوائد. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ودي طبقات يعني لا يعلم مداه الا الله، مش كل واحد قد الثاني. بحور بقى، انزل من السماء ماء فسلت اودية، سلت اودية ايه؟ بقدرها، في وادي كبير وفي وادي صغير، ها في انهار في وديان، والوديان بتحول الثرى الى جداول، يعني كل واحد على رزق ربنا ايه خدع يفتح عليه ويعطيه من العلم ويعطيه من هذه النقاء الطيب. الارض عنده شكلها ايه؟ على قدر ما أعطاه الله عز وجل يسعى الله عز وجل عليه من المساء. وإذاك من الفقهاء من هو مقصر، ومن الفقهاء من هو مقل، ومن الفقهاء من هو متوسط. في بعض الفقهاء يمكن ما تفتحش كتاب إلا لازم تقرأ اسمه، كالأئمة الأربعة أي كتاب فقه ولا حاجة لازم يقول قال الشافعي كذا، قال أحمد محمد كذا، قال الإمام مالك كذا، قال أبو حنيفة كذا، وأبو ثور والنووي والمزني. يعني في بعض الكتب خلاص دول أئمة. وفي أحيان بعض العلماء تجد أسامهم تأتي، لكن مش كل صفحة تلاقيها أو مش كل باب، في بعض الأبواب يجيبوا إيه أقوال. وأحيانا من الفقهاء من تجد اسمه يعني مرات قليلة، أقول لك وذهب إلى هذه المسألة فلان، انفرد بها فلان، يعني يمكن جاء كده مرة كده. ذلك فضل الله يأتيه من يشاء. يعني نسأل الله أن يجعلنا من العلماء البحور في الفهم والعلم كهؤلاء الأئمة. فهذه الغبطة الإنسان يتمنى يكون زي الإمام الشافعي، يتمنى يكون زي الإمام أحمد بن حنبل، يتمنى يكون زي ابن تيمية، مش يتمنى يكون واحد لاعب كورة أو ممثل. هذول على الأقل حبهم، حب هؤلاء الأئمة ليه؟ حب الصحابة رضي الله تعالى عنهم عشان تحشر معهم، أحب قوما حشر معهم. لكن بقى تحب المغنيين والممثلين وتجعلهم دول قدوة، ما هو ده اللي مضيعنا، هو ده اللي عايزه منا اليهود. هي دي هو دي الهزيمة، مش الهزيمة والله في التواريخ ولا في عدد القتل في عدد الجرح، فهذا شيء مؤلم، لكن الهزيمة كانت قبل ذلك. الهزيمة انه هزمونا في انفسنا واصبحت قلوبنا تتعلق بغير الله. الناس كلها قاعدين سايبين مجلس الامن يقول ايه، مجلس الامن يا عم علق قلبك بالله، والناس الامن مش حلو قضية. طبعا هو وافع على وقت اطلاق النار، هي من امتى اسرائيل من امتى اسرائيل يعني بتحترم هذا؟ اذا هي لم تقدر الله سبحانه وتعالى، اليهود لم يقدروا الله، وقالت اليهود يد الله مغلولة، لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء، قال يا موسى اذهب انت وربك فقاتلا ان هاهنا قاعدون. فسيدنا موسى تراكم بس خمس دقايق جالهم ظهره بس، راح عبد العجل بس ولسه راح عبد العجل عطوه، ومعهم نبي سيب لهم نبي معاهم، يعني سيبهم كده كمان معهم نبي يحرسهم، وقال لهم يا جماعه ما ينفعش كده، يا قوم انما فتنتم به وان ربكم وان الهكم الرحمن فاتبعوني واطيعوا امري. قالوا بس انتوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع الينا موسى، بنسمع كلام موسى مش نسمع كلام، فما هو نبي مطالب ان تتبعه. فهذه هذه فئه يعني شاذه من الخلق، لا يعني نفسيه لا تشابه بقية الناس. فنيجي احنا نقول بقى نستنى مجلس الامن يقول ايه وهيئة الامم المتحدة ايه، ونعلق قلوبنا بغير الله عز وجل. المفروض تلغي هذا الكلام من قلبك، بداية النص اللي احنا نعلق قلوبنا بالله سبحانه وتعالى، ونصد بقى من هذه الهزائم النفسية التي وقعنا فيها. الشباب ضايع، الشباب اتفرج على الدبابات والطيارات عما تقتل في اخواننا نص نص، وبعدين يحاول ان حتى يتفرج على ماتش كوره، ويمكن يفتح يشوف له موقع اباحي يبص عليه. اي هزيمه بعد هذه الهزيمه، وبعدين في الاخر ممكن تسمع نفسه يقول لك يستاهلوا، وهم هم باعوا الارض. كلام كله يدني القلب ويدل على خسه النفوس، وان فعلا يعني محتاجين غربله، ولن يصلح الله عز وجل ولن نأتي بهذا النص إلا أن نغير ما بأنفسنا. وصدق ربنا سبحانه وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. المقصود يعني هذه طائفة نقية التي ينبغي للإنسان أن يغبطها ويتمنى أن يكون مثلهم، أو أن يحشر معهم، وأن يفتح الله عز وجل عليه من فتوح هذا العلم المبارك، وأن يهدي الله عز وجل عليه الأمم. ثم قال صلى الله عليه وسلم الطائفة الثانية قال وكانت منها أجادب أمسكت الماء. الأجادب هي الأرض الصلبة، لا هي تشرب المية ولا هي إيه حتم، يعني في أرض المية تضيع فيها تنضب هتحفظت عليها، لكن الأرض الصخرة فيها سيل بتبقى عاملة زي الإيه الخزانات تحفظ المية فيها. طب دي بلدة كويس صحيح نفعها مش زي نفع التانيين، لكن دي مهمة محتاجين خزانات مية، يعني الأرض زي الأرض الزراعية مش إيه مش هنحطها في الأرض الزراعية بعد كده نقعد نحطها على خدنا، ففي أرض بتحفظ المية عاملة زي الخزانات، يوم إحنا لما نحتاج المية طول السنة بقى نشرب ها نزرع نسقي نرعي الغنم يوم نلاقي المية دي موجودة. إذا هذه الطائفة أو هذه الأرض لها فائدة وهي حفظ هذا الماء، وهذه يرجع إليها طائفة الرواه الذين يهتمون بحفظ المتون. صحيح هي مش هيكون زي الثانيه اللي معاهم متون ومعاهم علم روايه ودرايه، لكن في ناس كانوا روايه بس يروا الاحاديث على انها اقل درجه من الاولى لكنها مهمه. ليه؟ لانهم صانوا لنا السنه. زي كده بالظبط ايه تروح لواحد مقرئ تقول له انا عايز ياخد عليك اجازه اقرا عليك القران، فيقول لك علينا بقى الاحكام الغنه والمد والقلقله والمخارج ويظبطك، ولو سالته في تفسير ايه لا يحسنها. فهل هذا لا نتعلم منه؟ لا، في علمه نتعلم منه لانه حفظ لنا القراءه، حفظ لنا القراءه بمخارجها بحروفها. ثم بقى الطائفه الاولى هي اللي ايه تطلع لنا المعاني. كذلك الرواه حفظوا لنا السنه، وربما يعني يدققون في الالفاظ، حتى ان بعض الرواه كان يدقق في الفاء والواو، يعني قال ولا فقال هل قال ولا فقال ولا وقال وقال ولا فقال، يدققون في هذا في الفاء والواو، هل قال قال رسول الله ولا قال قال نبي الله او قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيدققون. يبقى دول مهمتهم انهم يحفظوا لنا العلم زي الارض الاجادب التي حفظت الماء. فياتي العالم يستقي بقى يقول لك الله فلا يمر ولا نحس الحديث دوت اسناده كل الرواه فيه 100 100 يبقى حديث صحيح، يبقى يستقي العلم الاحاديث منه ويبتدي يستنبط لنا الاحكام. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم رغم انه ذكر 3 فئات في الاخر خالص قسمهم لاثنين، لان دي فئه تدخل من الفئه التي نفع الله عز وجل وانتفعت بهذا العلم. واما الطائفه الثالثه فقال واصاب منها طائفه اخرى انما هي قيعان ارض مستويه. اتفضل. ارض مستويه لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، زي الارض الرمليه كده ما تنزل عليها شويه كده ايه تبص تلاقيها ما فيش حاجه خلاص الميه غاصت فيها، حتى لو حطيت ايه فيها بذور مش هتم مش هتطلع، هتحفظ فيها الميه تحوط حواليها كده مش هتحفظ الميه، الميه هتنضم فيها. يبقى دي الارض لم تنتفع بهذا الغير، هذه الارض لم تنتفع بهذا الغير، وهذا مثل عظيم للنبي صلى الله عليه وسلم في تقسيم الناس مع العلم الذي جاء به صلى الله عليه وسلم، فيقول فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله تعالى به فعلم وعلم، ده يشمل ايه؟ الطائفة الاولى والثانية، فقوى في دين الله وانتفع بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فعلم الاحاديث مثلا، او علم القرآن وعلم، سواء كان باستنباط احكام او من غير استنباط احكام، يبقى دي شمل الطائفة الاولى والثانية.
ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به،
دول الطائفة الثالثة التي رفضت هذا الغيث، فجاءها الغيث وسمعته كل حاجة لكنها لم تؤمن، لم تنتفع، لم تنتفع بهذا الخير الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، بل بعضهم لما يسمع الأوامر كأنها صواعق، يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق، يخاف البرق يخطف أبصارهم، أي أوامر أوامر الله عز وجل تنزل على قلوبهم صاعقة، لا يستطيع أن يقوم لأمر الله سبحانه وتعالى. فهذا لم ينتفع بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الخير ومن الهدى. فهذا الحديث فيه فضيلة للتعلم والتعليم، فضل من علم وعلم. طبعا في بعض الرواية يقول وقال عبد الله قال إسحاق وكان من طائفة قيلت الماء، قيلت الماء أي شربوه وقت القيلولة، لكن هذا يقول هذا في الشرح يقول هذا فيه تصحيح، لكن الصحيح انها قبلت الماء. الإمام البخاري بعد ما خلص الحديث بيعلق على بعض الايه الامور المتعلقه به، فقوله قيلت الماء قال الاصيل هو تصحيح من اسحاق، وقال غيره بل هو صواب ومعناه شرب، والقيل شرب نصف القائله، قال القرطبي والاظهر انه تصحيح.
قاع يعلوه الماء،
هذا منهج عند الامام البخاري رحمه الله تعالى، لما ذكر انما هي قيعان، قيعان ارض قيعان جمع ايه قاع، فاذا كان في كلمة احيانا في الحديث يعني لها ارتباط بالقرآن، فالإمام البخاري يفسر الكلمة عشان يفسر الكلمة الموجودة في القرآن، فهنا فسر كلمة قاع عشان يقول لك ايه قاع صفة، صفة ده في سورة ايه سورة يا جماعة سورة طه، سورة طه ويسألوك عن الجبال فيظهرها قاعا صفصفا، فهنا جه كلمة قاع عشان جاءت في القرآن، فهو بينتهز الفرصة دائما، وستجد هذا منهج على الإمام البخاري في أحاديث كثيرة، لما يكون في كلمة لها نظير في القرآن من كلمات الغريبة، الغريبة يعني تحتاج إلى شرح، فيوم هو يشرح لنا الكلمة بعد أن يذكر الحديث يشرح الكلمة. فقاع قال قاع يعني يعلوه الماء، ثم الكلمة جاءت في القرآن قاع صفصف يعني مستوي من الأرض، يسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا، يعني أرض مستوية زي الأرض التي إذا جاءها الماء على عليها ثم نضب فيها كما ورد في الحديث. طيب الزخرف يقول في آخر الكلام وإنما ذكر الصفصف معه جريا على عادته في الاعتناء بتفسير ما يقع في الحديث من الألفاظ الواقعة في القرآن، يشير إلى ذلك ما ورد في قوله تعالى وسلوك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا. باب رفع العلم وظهور الجهل.
قال ربيعة: لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. عن النبي صلى الله عليه عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. وعنه رواية تانية فقد أصابها قال: لأحدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتقصر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. طبعا هو حديث واحد، حديث أنس رضي الله تعالى عنه، باب رفع العلم وظهور الجهل، وكأنه يشير بذلك إلى أن هذه الطائفة الأولى والثانية يأتي زمان لا يكون على الأرض إلا من لم يرفع رأسه بالعلم ولا ينتفع بهذا العلم. فهذه الأحوال، وهذا طبعا في آخر الزمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يرفع العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب الرجال ولكن بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالما أو لم يبق عالم أو لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. يعني العلم كيف يرفع العلم؟ بموت العلماء، ربنا مش هينتزعوا كده من قلوب الناس، ولكن يموت العالم فليخلف مثله، يقل ويقل ويقل إلى أن يكون الرؤوس الذين يذهب إليهم الناس يستفتونهم في دينهم هم الجهال، يسأل يجاوب، فيضل الناس عن دين الله عز وجل. فيقول: باب رفع العلم. وهذا يقول مقصود الباب الحث على تعلم العلم، فإنه لا يرفع إلا بقبض العلماء كما جاء ذلك صريحا في رواية عبد الله بن عمرو رضي الله عنه. قال ربيعة، ربيعة هو ابن عبد الرحمن ربيعة الرأي، وهو شيخ الإمام مالك رحمه الله تعالى، واشتهر بقوله ربيع بلقب ربيعة الرأي لكثرة اجتهاده، يعني كان معروف طبعا أنه ضليع في العلم وله اجتهاد، يقال ربيعة الرأي أي لكثرة اجتهاده واستنباطاته الأحكام الفقهية. يقول: لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. يعني هذه نصيحة من العالم للناس، إن الإنسان وجد نفسه مؤهلا للعلم لا يضيع نفسه، تعلم، ربنا إذا فتح ليك باب لا تغلق على نفسك الباب. وزي ما قلنا قبل كده ان قد يغلق عليك باب لكن يفتح لك ابواب اخرى، مش شرط كل واحد عالم يكون عالم في الحديث والفقه والاصول واللغه، قد يغلق عليك بعض الابواب لكن يفتح ربنا يفتح لك باب اخر. يمكن تلاقي الواحد ربنا فتح عليه باب الفقه، ربنا فتح عليه باب الاصول، ربنا فتح عليه باب مثل تعلم مسائل العقائد والرد على المبتدع ونحو ذلك. وقد يفتح الله على بعض الناس بكل الأبواب، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فإذا وجدت من نفسك أنك مؤهل للعلم فأنت لا تغلق على نفسك الباب بل اجتهد، لأن هذا من فضل الله عليك، وقد تسأل على هذا لا تضيع نفسك. ربنا فتح ليك باب بتفهم، في ناس تانية ممكن يفتح كتب الفقه ولا كتب الشرع عموما يقول لك: يا عم ده بيقولوا اللي بيتعلم الدين يتجنن. يتجنن اذا كان هو دوت العقل، هو ده الثبات، وهو ده النور، وهو ده الهدايه، لكن هو مش قادر يستوعب
فأنت ربنا سبحانه وتعالى إذا فتح لك بابا فلا تضيع نفسك، وإن استطعت أن تدعو فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فهذه نصيحة قيمة من الإمام ربيعة رحمه الله. فاحرص على وقتك، واحرص على أن تتعلم، ولا تضيع فرصة في وقتك إلا وأن تتعلم. وسيأتي يوم ربنا يرفع من شأنك، وقد يحتاج إليك الناس، يعني طلب العلم محتاج شيء من الصبر والبذل، وكما يقولون من طلب الحديث أفلس. فالبداية محتاجة صبر ومحتاج تحمل وكثرة الدعاء والابتهال إلى الله عز وجل، وكما يعني هو ثابت عن ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه إذا كان تعطيت عليه المسألة كان يدعو الله يا معلم إبراهيم علمني، يا مفهم سليمان فهمني، يعني المقصود أنه يدعو ويبتهج الله سبحانه وتعالى أن ربنا يفتح له، يفتح قلبه، وما قالش يكون فتح من الله عز وجل تتعلم. فيعني نسأل الله عز وجل أن يعلمنا وأن يبصرنا في ديننا وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه. فهذه مهم. فيأتي بقى الحديث اللي بيجيبه الإمام البخاري في مسألة رفع العلم هذا في آخر الزمان، يقول إن من أشراط الساعة، أشراط اللي هي الإيه؟ العلامات. والساعة لها أشراط صغرى ولها أشراط كبرى، علامات صغرى وعلامات كبرى. العلامات الكبرى محصورة والعلامات الصغرى كثيرة، بعضها قبل العلامات الكبرى وبعضها مع العلامات الكبرى وبعضها ربما يكون بعد العلامات الكبرى. يعني مش شرط يقول لك كل العلامات الصغرى ظهرت، علامات صغرى كثيرة ظهرت. طبعا من العلامات تقاتلون اليهود، تقاتلون اليهود حتى يختبئ اليهودي وراء الشجر والحجر فينادي يا عبد الله يا مسلم وراء يهودي تعالى تقتله. هذه من علامات الصغرى وليست من الكبرى، فلم لم تظهر، هذه تكون في آخر الزمان أيضا. لكن هناك علامات كثيرة مما أخبر عنها النبي عليه السلام ظهرت كارتفاع البنيان. يعني هل حد كان يعقل يعتقد فعلا في زمن النبي عليه السلام لو كان ده واحد من اللي هم العلمانيين الموجودين دلوقتي اللي كل حاجة بالعقل والعقل، لو كان بقى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم حتى ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، تطاول تفاعل، يعني لا يطلع ضوء لا يطلع ضورين، خد بقى تطاول ملاش حد يوصل للرسول صلى الله عليه وسلم. انتهى لواحد من العلمانيين اللي كان موجود وقتها كان يقول كلام من الكلام الكفر اللي هم بيقولوه دلوقتي على حاجات تانية. لأن ازاي ممكن واحد يطلع 20 دور و 30 دور و 50 دور و 100 دور؟ شيء ما لا يعقل. لكن هذه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، دليل أنه لا ينطق عن الهوى وأنه لا يتكلم إلا بوحي، يتكلم ويقول هاي وقت الناس تتطاول في البنيان. ونرى ذلك أمر سهل جدا ميسور، تطاول ده ما أنت عايز تطلع طلع، احسب وحط حديد وحط خوابير في الارض وارض خرسانات ويطلع، مفيش حاجه تقدر تصعب عليهم. ده ما هو عايز يطلع بيطلع، وده بينافسوا بعض، ده طلع 10 ادوار انا هطلعهم 11، طب انت 11 انا هخليهم 15. زي ما قال النبي عليه السلام تطاول تفاعل يتطاولون في البنيان. وان ترى الحفاة العراة وان تلد الامة ربتها، كما اخبر النبي عليه السلام ان الامة تلد ربتها يعني سيدتها او ربها يعني سيدها. وهذا حدث ايضا ان السيد تبقى ام وابا عنده، قال هذا ايضا في فساد الزمان، لان النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن بيع امهات الاولاد. يعني اذا كان واحد عنده اما ولدت ما يبيعهاش، ما يبيعش الاما، لان هيفرق بينها وبين ابنها، لان الاب بيبقى ايه حر بحرية أبيه، والأمة بعد ما يموت الأب تصير حر، يقال له أم ولد، تصير حرة ها لأنه أعتقها ولدها سواء ولد أو بنت يعني مولود يعني، لأن أبوه سيد. فليحصل إيه في فساد الزمان؟ إنه باعوا أمهات الأولاد، باعوا أمهات الأولاد. فالابن اللي هو السيد دوت ما يروح يشتري أمة، يشتري مين؟ يشتري أمه وهو لا يدري. فأن تلد الأمة ربها، يبقى الأمة ولدت سيدها وهو سيد عليها، وقد يطؤها على أنها موطوعة ولا يدري أنها أمه، لكنها أمة اشتراها من سوق الرقيق. وهذا طبعا من فساد الزمان، وقد وقع. وهنا طبعا أشياء كثيرة أخرى عن النبي عليه الصلاة والسلام، من ما يحدث في هذا الحديث يرفع العلم. والحديث الثاني يقول يقل العلم، هو حديث واحد من مخرج واحد عند الراوي أنس بن مالك، خلاف الألفاظ ممكن يكون خلاف من الرواة. بعض العلماء قالوا يرفع العلم ويقل العلم، بعض الشراح قالوا يقل يعني بداية الرفع، يقل العلم لأن إيه؟ إلى أن يرفع. طبعا الحافظ ابن حجر اعترض على هذا وقال لا، هو الحديث مخرج واحد، الآل يرفع أو الآل يقل باعتبار يعني المجال، يعني يرفع حتى يكون منه القليل ها، لا يبقى منه إلا القليل، أو يقل العلم يعني ينعدم باعتبار أن القليل في حكم الإيه؟ العدم. فالمقصود ان العلم يرفع حتى اذا بقي منه يبقى منه ما لا يحتاج اليه الناس، او يبقى منه القليل جدا، كما ثبت في الحديث حديث حذيفة ان يدرس الاسلام، يدرس عارفين دريس ما يغضي الحب وكده عشان يطلعوا القشر منه ها، فالاسلام يدرس يعني شال شوية في شوية كما يدرس وش الثوب، وشاء الثوب. طب تجيب الثوب الاول ما تشيط ليه تخين كده وايه وليه وبرة كده، شوية تاني منشي، شوية تاني تلاقي نعم، شوية تاني لما تلاقيه خلاص بقى ايه رأيه خالص غفلة يتخرم صح. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك اهو الاسلام يدرس كما يدرس وشاء الثوب، حتى لا يدري الناس لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج. شوف هيوصل لايه، ان الناس ما تسمعش عن حاجة ما صلى ولا زكاة ولا صيام، ولا يبقى الا الشيخ الكبير والمرأة العجوز يقولون لا اله الا الله، ويقولون ادركنا اباءنا على هذه الكلمة فنحن نقولها، يعني حتى مش عارفين حاجة عنها الا مجرد بس نتلفظ بها نلاقينا كده. فقال الصلة تلميذ حذيفة وما تغنيهم او ما تنفعهم لا اله الا الله، قال تنجيهم من النار، لان هو دوت اللي عندهم بس كانت عندهم حاجة تانية. فهنا يدرس الإسلام، هذا العلم يرفع حتى يصل إلى هذه الحالة والعياذ بالله، أن الناس لا تعلم عن شرع الله عز وجل شيئا. فهذا شيء قليل يعني، قلنا يقل العلم هذا هو، فيش لا إله إلا الله. وهذا في آخر الزمان. قال ويثبت الجهل، يثبت الجهل في رواية يبث الجهل يعني ينشر، وفي رواية ينبت الجهل من النبات ينس، ابن رجب يقول حافظ ابن رجب جاب ينس الجهل يعني يشاع، كلها ألفاظ متقاربة. بس شوف بقى بيقول لك ايه يثبت الجهل واللفظ الثاني يبث الجهل، يعني كأن في ناس بتعلم الجهل كلموا كده بجهل، فمن كثر ما يكلموا بجهل يثبت الجهل عند الناس، العلم رفع والجهل ايه ثبت. زي ما قال ابن مسعود ان على البدعة والسنة، ان يعني الناس ابتلعوا بدعا هرم عليها الكبير ونشا عليها الصغير، الصغير طرعر عليها والكبير هرم عليها، حتى ظنها الناس انها الدين، فاذا غيرت اي الى السنه قالوا هذه بدعه قلنا ايه بقت عند الناس بدعة. ليه؟ لان الجهل ثابت ونصر وشيع بين الناس دائما بيحصل مثلا كده ايه يا عم اللحية يا عم يعني ده الرسول الله قام موجود دلوقتي كان حلق دقنه يا عم النقاب وبتاع تزمه لهذا التنصع في الدين انتشر عند الناس خلاص ان دي امور اللحية دي بتجيب قذارة ولو تشتغل في مطعم ولا تشتغل في ادوية اول شرط يقول لك تحلق دقنك ليه عشان الامراض عشان الامراض شوف الجهل يوصل لايه الالتزام بشرع الله عز وجل يبطل الامراض مع انه زي ما قلنا ما لو رب شنبه مش هيقول له حاجه لو رب شعره مش هيقول له حاجه لو غير نتن مش هيقول له حاجه هي بس اهم حاجه عنده ايه اللحيه هي دي الغم اللي بتغم من العالم يشوف بس واحد منتحر هذا كله ايه من الجهل الذي عاش فيه الناس وخد بقى بالبدع اللي بتظهر البدع اللي يعيشها الناس يقول له دي حرام حرام ده الناس كلها بتعملها ازاي تقول عليها ما حرام هذا كله من الجهل الذي اخبر عنه عليه السلام انه يشاع وينبت ويثبت وينشر ويثبت عند الناس قال ويشرب الخمر ويشرب الخمر طبعا هذا مش عايز تعليق ما اكثر الان مش ويشرب الخمر هل يعني ما كان في حد ما يشربش خمر بكده لكن يشرب يعني بحيث انه لا ينكر احد على احد ويكثر الخمر ويشرب واصبح دي دلوقتي ممكن ياخد ترخيص يعني ممكن ايه مثلا تيجي البلديه تقفل المحل عشان بيبيع خمر مش عشان بيبيع خمر عشان بيبيع غير ترخيص لكن معاه ترخيص مباح زي ما حصل في احد الموالد في الشرقيه نصفوا بعض الرقصات اللي هناك وهم ايه عندهم الاسم ليه اصل بيرقصوا من غير ترخيص يعني لو في ترخيص خلاص هذا من الجهل برضه مفيش حد يقام على شرع الله عز وجل ودي السفينه بتغرق الكل مثل القائم على حدود الله والوقع فيها كمثل قام السهم في سفينه فكان منها ناس اصابوا على واصابوا اسفلهم فقال الذين تاثروا لو خرقنا طرقا فلا نؤذي جيراننا يعني ناس ايه برضك بيعملوها كده يعني بفهم يعني بعض كل واحد لازم يطلع له حيله او يعني يطلع له عله كده فبدانا ناذي الناس يا اخي حرام ناذي الناس ازاي ما نعمل ايه نخرج ما تحكينا خلي الناس نايمه فوق فطبعا جاهل ولكن الجاهل يضرك حيث يريد نفعك يعني ده عايز يعمل خير لكن هو ايه شر هيهدم الدنيا فلو تركوهم هلكوا جميعا ولو اخذوا على ايديهم نجوا ونجوا جميعا محدش بقى بياخد على ايد الظالم محدش بياخد على ايد الفاسق محدش بياخد على ايد العاصي فتشرب الخمور ولا احد يخلي يطلع لها ترخيص او يقول لك مثل الصياح زي بعضك عشان العمله الصعبه وغير ذلك مما نراه الان وامتلأت الارض بالخمور وسميت بغير اسمها ثم قال ويظهر الزنا يظهر يعني يفشو ويظهر وهذا ايضا واقع في هذا الزمان طبعا في بعض البلاد مش فارقه معاهم اباحيه تامه واتعملت شواطئ عراه يقع فيها ما يقع وللاسف الشديد نسمع الكثير من الشكاوى والمشاكل في انتشار الزنا وكثرته في هذا الزمان وبعضهم دلوقتي بقى عايز كمان يقنن قوانين لما يحصل زنا ويروح يسجل الواد باسمه ويعمل سجلات لاولاد الزنا انا ده ابنه وده ابوه الكلام ده كله يعني هتقنن كمان وهذا طبعا من البلاء الذي عم وطم وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم اخبر برضك كتاب سياتي اكثر من ذلك انه يعني يتسافت النفس الطرقات فهذا موجود برضه في بعض الحدائق يتسافت النفس الطرقات فيعني لو واحد بس كده خليته غيره حب ينكر المنكر يقول له لو تواريت ده يعني اللي بيقدر المعاصي عن المنكر يقول لك لو تواريت يعني فيش داعي كده النفس يخطب في الدارك ما يقدرش يعمل أقل من كده. فنسأل الله السلامة. فهذه من علامات الساعة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على الفساد وسببه إيه؟ رفع العلم، العلم الشرعي والعلم بالله وبأسمائه وصفاته، لأن الخشية علم، خشية الله علم، كفى بخشية الله علما وبالاغترار بالله جهلا. فيقع الفساد في كل شيء، يقع الفساد في الدين برفع العلم وخسر الجهل، ويقع الفساد في الأنساب بظهور الزنا، ويقع الفساد في العقول والأموال بشرب الخمور. يعني الحاجات اللي جاءت الشريعة من أجل حفظها على الناس يقع فيها فساد، اللي هي حفظ الدين والعقل والنفس والمال والدم أو النفس، فيقع الفساد. طبعا بالنسبة للدم يأتي الحديث ويقتل الهرج. قالوا ما الهرج؟ قال القتل، القتل يطلع يقتل القتل بين الناس حتى لا يدري القاتل لما قتل ولا المقتول فيما قتل، أو هرج خلاص اضرب وفصر وموت. فالحديث الثاني تقتل النساء ويقتل الرجال حتى يقول لخمسين امرأة القيم الواحد، تكثر النساء ويقل الرجال، اما ان يكون ذلك بسبب قصة الحروب وقصة القتل كما جاءت في الاحاديث الاخرى، او يكون ذلك من تقدير الله عز وجل ان المواليد النساء تكون اكثر من مواليد الرجال. لكن هو ظاهر الحال او ظاهر الحديث ان في فساد، الحديث جاء كله رفع العلم وظهور الجهل وكثرة الزنا وكثرة الخمور، ما بيتكلمش عن أمور يعني كونية قدرية، بيتكلم عن المكتسب عند الناس. فيقتل النساء ويقل الرجال، الغالب والله أعلم أن ذلك بسبب ما يقع بين الناس من إيه؟ من دمار وهلاك وحروب ونحو ذلك. وقد يكون معه أيضا أن كثرة المواليد النساء تكون أكثر من كثرة مواليد الرجال، وهذا أيضا بدايات تظهر الآن، لأن لما تقرأ الإحصائيات تقول إن عدد النساء أكثر من عدد الرجال 6 مرات أو 7 مرات، هذا يدل على إن النساء أكثر. وطبعا يعني لعل في بعض البلاد اللي فيها الحروب يكون النسبة أكثر من ذلك، يكون النسبة في قتل الرجال أكثر من ذلك. وهل قوله صلى الله عليه وسلم حتى يقول لخمسين امرأة القيم الواحد، هذا يدل على انه يطأ 50 امرأة؟ يعني هو متزوج 50 امرأة؟ لا يشترط هذا، يعني مسؤول عن 50 امرأة رجل واحد، او 40 امرأة كما جاء في بعض الروايات، يبقى واحد بس مسؤول عن 50 امرأة، مثل امه واخواته وبناته وزوجاته اماء اذا كان في اماء، يوصل الخالات وعماته، لان دخول العائلات العائل عن هؤلاء مات واصبح هو المسؤول عنهم، فيقول لخمسين امرأة القيم واحد. او يكون ذلك ايضا مقصود بالوطن، يعني الرجل يتزوج 50 امرأة، وهذا يدل على الفساد لدفع العلم وكثرة الجهل. يصل الحال ان الرجل يظن انه يتزوج، يقول ابن حجر وقد ظهر ذلك في بعض امراء القمان، انه كان الرجل يتزوج اكثر من 4، يتزوج من الجهل، يعني موصلوش العدد 50 و40، لكن ممكن كان يتزوج اكثر من 4. الغالب دلوقتي في الهند ممكن من قصة الجهل اللي هناك ان الواحد يتجوز اختين، وقد قرأت بعض الاسئلة ووجهت الى اللجنة الدائمة انه متزوج اختين وبعدين راح يشتغل في السعودية، وبعدين يفاجئ البنات ان هو ما ينفعش يجمع بين الاختين، طلع، لا مش هطلع، جوز الاختين وعايز يعيش معهم، ومسلم يعني هو مسلم، لكن الجهل ما عندوش انه لا يجوز الرجل يتزوج الزوجة واختها او عمتها او خالتها. فممكن يصل الحال ان مع فساد الزمان ورفع العلم وكثرة الجهل وظهور الزنا وكذا 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 ان يطأ الرجل اكثر من الاربع التي اباح الله عز وجل، وقد يصل الحال الى 50 أو 40. هذا ليس ببعيد، وليس هذا دليل على انه يباح هذا في هذا الزمان، ولكن هذا دليل على فساد الزمان وعلى الجهل الذي عاش فيه الناس. وطبعا هذا كله مؤذن بخراب الدنيا، هذا كله مؤذن بالخراب. وقد ثبت في الحديث في صحيح مسلم وغيره: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، يعني ليس هناك من يوحد الله عز وجل، فعلى هؤلاء تقوم الساعة. يعني أصل ده مش حديث، يعني هو ده أثر، يعني أثر قال ربيعة هذا، فهو يعني هو بصيغة جذب طبعا. باب فضل العلم، بس أنا شايف أنا طولت عليكم يعني، فنقف هو يعني مش طويل أو حاجة، بس هو يعني يكفي هذا إن شاء الله تعالى بهذا الباب إن شاء الله. يعني بيقول بيسأل الرأي إذا كان يأخذ الفتوى من شيخ واحد، يأخذ بكل رأي راجح عند هذا الشيخ مخافة من يضل بين الآراء الكثيرة، وهل الأفضل أن يبحث دليل ليجد الرأي الأصح؟ طبعا هذه المسألة متعلقة بحال السائل، إن كان السائل أو إن كان الشخص يستطيع أن هو يناقش في الأدلة ويميز، فالأفضل أن هو يعرف الحكم بدليل. وأما إن كان من عوام الناس فيكفيه أن يحسن الظن بعالم ويظن أنه فيه من الخير والتقوى وتقوى الله عز وجل والعلم ما يغنيه، بحيث أنه يسأله ويعرف أنه الحكم الشرعي. وإذا كان يعني طالب علم يسأل عن الدليل ويناقش، وإذا كان رجل من عوام الناس فيكفيه السؤال ومعرفة الحكم. صلى الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم ويحب ويرضى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.